قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الوالد العلامة عبد الله بن سليمان بن مني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بكم وأحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم استعان.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ حفظكم الله. ونحن في هذه الأيام بعد موجة البرد إن صح نقول المفاجئة التي أتت قبل يومين أو ثلاثة، أصبح كثير من الناس يا شيخ يعني يتناقلون الأخبار حول البرد القادم، وأصبح بعضهم أيضا يا شيخ يتذمر، والبعض الآخر يتضايق، والبعض الآخر يرسل أيضا رسائل. نريد يا شيخ أن نقف مع حال الناس مع البرد هذه الأيام حفظكم الله.
الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم، ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الواقع حفظكم الله ما تفضلتم به من هذه الموجة التي طرأت علينا في هذا الوقت الذي هو في الواقع وقت البرد.
نعم صحيح.
نفسه، فهي في الواقع على كل حال موجة، هي لا شك أنها أولا حينما ننظر إليها فهي بالنسبة إلى أجوائنا وبالنسبة إلى الاعتياد العام لنا هي في الواقع على كل حال ملفتة للنظر.
نعم.
ولكن ينبغي لنا ليس إلفاتها للنظر يدعو إلى مثل هذه التبرمات وهذه الشكاوى وهذه الرسائل التي تتتابع في الجوالات ونحو ذلك وما يتبع ذلك. فنحن والحمد لله نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا أولا جو مناسب في بلادنا، أول فيما يتعلق ببلادنا فهي في الواقع الحقيقة متميزة عن كثير من بلدان العالم، فتجد فيها المصيف والمشتى والربيع كل ذلك موجود والحمد لله. إن أردت إذا كان في الصيف فعندنا الطائف وما كان جنوب الطائف حتى مناطق عسير وما يتعلق بها. إن أردنا في الشتاء فعندنا في الواقع مكة المكرمة وما بينها وبين المدينة، وكذلك ما يتعلق بمنطقة جيزان ومنطقة الشقيق وما يتعلق بهذا كله، وهذه مشافي والحمد لله فضل من الله. إن أردنا الاعتدال في الجو فعندنا كذلك نجد وما فيها من على كل حال يعني متعة وطراوة جو وكذا. فنحن في الواقع والحمد لله يعني في بلاد الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بالكثير من النعم العظيمة، ومن ذلك كذلك التقلبات الجوية التي هي في الواقع لا تصل إلى حد المضرة. نحن في الواقع نسمع في شمال أوروبا وفي شمال أمريكا وفي شمال الصين سيبيريا وما يتعلق بهذا كله.
نعم.
ناس مع درجات الحرارة تصل إلى 40 تحت الصفر، 45، 50 تحت الصفر. فعلى كل حال نرى هذه الثلوج المتساقطة التي تسد الطرق.
نعم.
وتسد أبواب البيوت وتكون ثقلا عظيما على السقوف في المنازل.
صحيح.
ونحن والحمد لله يعني ليس لا نعاني شيئا من ذلك. فيجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتذكر من كان يتألم التألم الحقيقي مثل هذه التقلبات الجوية، ونحن في الواقع ليس أمامنا إلا ما هو ما يعني تقلباتنا أو توجهاتنا، ما هو إلا تقليد أعمى لأولئك مع الفرق الكبير بيننا وبينهم. فيجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نشكره، يجب علينا أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالاعتراف بفضله ونعمه وآلائه الجسيمة ورحمته ومغفرته لعباده. يجب علينا أن يكون لدينا شكر لهذه النعم العظيمة حتى يتحقق كذلك من رب العالمين ما يدعو ما يكون سببا من أسباب فضله ومن أسباب تتابع فضله ورحمته وإحسانه. فالحمد لله على كل حال. وفي نفس الأمر أكرر القول بأنه ينبغي لنا ألا يكون هناك تبرم، فالذي أرسل هذا البرد هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أرسله إلينا بشيء من على كل حال يعني والله الحمد اللطف في إرساله، بينما أرسل إلى أو جاء إلى بلدان أخرى فيها الشدة وفيها المشقة وفيها. فالحمد لله على فضله وإحسانه.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. ويعني الشيء بالشيء يذكر، هنا الأخت محمد الشيخ أرسلت رسالة هي تقرئك السلام، يعني حملتنا السلام عليكم مع الشيخ.
السلام عليك وعليه السلام.
هي تقول أحيانا نقول في مثل هذه الأيام أعوذ بالله من هذا البرد، تقول هل هذا يعد سبا للدهر؟
نعم، لا شك أنه أعوذ بالله من هذا البرد، هذا ما هو في الواقع لا سبب. من الذي أرسل البرد؟
نعم، هو الله
أرسله، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا أتعوذ من تصرفات رب العالمين، أتعوذ من آثار تصرفات رب العالمين. لو اطلع فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اطلع ابن آدم إلى علم الغيب لاختار الواقع. فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى هو خالق عباده، وهو الأعلم والأحكم بما يصلح أحوال عباده. فلو كانت يعني كانت الحياة على وتر واحد وعلى طريقة واحدة من برد أو حرارة منخفضة مرتفعة أو شيء من ذلك كله، لما في الواقع على كل حال يعني كان ذلك مناسبا لحال الإنسان ولحياته. فالله سبحانه وتعالى طور هذه الحياة وطور الأجواء التي فيها لحكمة. فإذا يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نتقبل جميع ما يأتي عن الله بالرضا والاعتقاد بأن ما جاء عن الله هو من حكمته ومن معرفته وعلمه ما يصلح لعباده.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير معالي الشيخ. استقبل اتصالات الأخت مناصر من البحرين، تفضلي مناصر.
السلام عليكم.
مناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
لا سمحت، بس أبي أسأل عن أسأل الشيخ، يعني أبي أحجز لأمي إن شاء الله.
نعم.
وأنا يعني ست بيت ما أشتغل، فزوجي يعطيني مصروف وأنا يعني أحوش المصروف هاي.
توفرين.
شنو؟
أنت توفرين من المصروف؟
إيه، يعني المصروف الخاص.
من المصروف الخاص لك.
ايوه، من مصروف البيت يعني بعد يعني. وقد استأذنت زوجي اني اكون يعني احاول، قال اوكي يعني مسامحه باي حاجه تاخذيها علشان احجز امي.
اها، طيب واضح. شكرا لك يا اختي ام ناصر. الاخ فهد من السعوديه، تفضل اخي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
الاول اخي فهد،
لماذا لا نفتح تبرعات لاخواننا في سوريا ونحن نعلم حاجتهم؟
نجمع تبرعات لهم في سوريا. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، تقنين الأحكام يا شيخ، لماذا يترك في الأحكام القضاء الأمر للإجتهاد؟ لماذا لا تقنن الأحكام؟
لماذا لا تقنن الأحكام؟
طيب ولا يترك الأمر للإجتهاد؟
طيب طيب، والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث حكم المرتد هل يقتل؟ وما علاقة بالآية الكريمة لا إكراه في الدين؟ وما هو الفرق بين الحكم الخاص والحكم العام؟
طيب طيب واضح، شكرا لك، شكرا أخي فهد. الأخت أم سعد من ليبيا، تفضلي أم سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي مجموعة من الأسئلة.
يلا باختصار.
عندي وأنا عروس، أول ما دخلت لبيت زوجي كان لديه، وجدت عندهم عصفورين، وأنا من النوع اللي ما أقدر أتحمل في الحيوانات أو أقترب منهم، وفجأة بعد 4 أو 5 أيام وجدتهم ماتوا.
نعم.
فما حكم بذلك؟ جزاكم الله عني ألف خير.
يعني لحظة لحظة أم سعد.
نعم.
يعني زوجك طلب منك أنت رعاية العصافير ووضع الماء؟
لا 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 لا، لا وجدتهم في بلكون بتاع المنزل. طيب. أنا بأني ساكنة فوق أهل زوجي بس.
واضح خلاص. والسؤال الثاني زين، والسؤال الثاني أم سعد.
ما حكم صيام تطوع الدين قبل التطوع قبل الدين
مثلا قبل القضاء؟ نعم.
العشورة.
طيب طيب واضح.
السؤال الثاني.
ايه.
زوجي يمنعني من زيارة أقاربي أو صلة الرحم، وخاصة الأقرباء جدا جدا مثل جدي وجدتي أو أخوتي أو أعمامي، فما حكم هذا في أن أطيع زوجي أو أذهب إلى أو طيب. أن أذهب إليهم دون علمهم؟
نعم طيب.
السؤال الثاني الآخر، زوجي يأخذ في معاش متاحي كامل ولا يترك لي أي شيء بحجة أنه هو يصرف علي ويشتري لي ما
من هو من هو
أريده. زوجي يأخذ في مصروف متاعي معاشي كاملا.
معاشك أنت؟ لحظة،
هي موظفة.
أنت موظفة أم سعد؟
إيه 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 موظفة.
أنت موظفة، هو يأخذ راتبك أنت؟
يأخذ في راتبي على هو يصرف علي ويشتري لي ما أريده، ولكن أنا عندما أريد أشتري شيئا احتمال يقول نعم واحتمال يقول لا حسب ما يريد هو، فما حكم إذا أخذت من هذا المال دون علمي وصرفته إما صدقة أو إما سعد أهلي أو في مساعدة أي
طيب
إنسان
طيب
دون
واضح.
علمي
واضح السؤال. شكرا والسلام ورحمة الله. شكرا لك. معالي الشيخ حفظكم الله، الأخت مناصر من البحرين هي تنوي أن تحجج أمها، تقول هي لا تعمل لكن زوجها يعطيها مصروفة يتوفر منه وقد سامحها، هل عليها يا شيخ بأس هنا؟
جزاها الله خيرا، ونرجو إن شاء الله أن الله يتقبل منها صلتها وبرها بأمها، وفي نفس الأمر نرجو أن الله يتقبل كذلك حج أمها الذي حجت به، وطالما أن زوجها رضي بأن يعني بأن تجمع ما يمكن أن توفره من مصروفها ليكون في مقابل تحجيج أمها، جزاها الله خيرا وجزى الله زوجها خيرا.
اللهم أمين، وجزاكم أنتم على الشيخ خيرا. الأخ فهد من السعودية يا شيخ تحدث عن جمع التبرعات لإخواننا في سوريا، يقول ونحن نعلم حاجتهم. شيخ تعليقكم
على والله في الواقع على كل حال تعليقنا على هذا هو أولا ينبغي لنا أن نسمع وأن نطيع ولاة أمورنا، ولا شك أن ولي الأمر عنده من الإدراك الأوسع بحكم ما لديه من مستشارين وما لديه من محاضرات واستخبارات وبلاغات وما يتعلق بهذا كله أكثر مما لدينا معشر المواطنين، وبناء على هذا فهو حفظه الله يقوم بإصدار ما يصدره بناء على معرفة ما تقتضيه المصلحة للبلاد ولأهل البلاد خاصة، وفي نفس الأمر كذلك البلاد العامة لا شك. فنحن في الواقع نقول إذا أمر ولي الأمر بذلك فنحن لا نتردد أبدا ونسمع ونطيع، ولا شك أنه له فيما يأمر به مبررات، فإذا نحن ننظر. وفي نفس الأمر لا نقول بأننا والله عبد على كل حال ذا، بل يجب علينا أن يعني أن يكون عندنا من المشاعر والأحاسيس ما يدعو إلى أننا شاركنا إخواننا فيما هم فيه من محنة ومشقة وحرج وضيق ومشكلات وإلى آخر وأضرار بالغة لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن يعني يجب علينا يجب علينا أن نكثر أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في تفريج كرب إخواننا في سوريا وفي غير سوريا من المستضعفين وممن بلوا بولاة ظلمة، ولاة لا يتقون الله ولا يخافونه. فنحن في الواقع على كل حال يجب علينا أن ندعو لهم وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، تحقيقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتحقيقا قبل ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيجب علينا أن ندعو لإخواننا، ويجب علينا أن نعمل كل ما نستطيعه بدون أن يتعارض مع متطلبات ولي الأمر. أن نعمل ما نستطيعه في سبيل التعبير عن مشاعرنا نحو إخواننا. نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل ما هم فيه من ظلم ومن تعدي ومن عدوان ومن بطش. والله سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا شك أن الظلمة الذين يستحلون دماء إخوانهم على كل بصنوف الاستحلال لا شك أن لهم يوم. هذا اليوم سيأتي وسيكون العقاب عليه أسيرا. ونحن رأينا حاكم ليبيا صحيح. ماذا حصل فيه؟ رأينا كذلك حكام آخرين ماذا حصل لهم؟ فعلى كل حال فنحن في الواقع يجب علينا الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. فإذا على إخواننا الصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل تفريج كربهم وأن يعجل إزالة ما هم فيه من ظلم وعدوان.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا التوجيه. سؤاله الثاني حول تقنين الأحكام يا شيخ.
ما يتعلق بتقنين الأحكام؟ ولي الأمر أدرك هذا، والملك الله يحفظه أمر وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء بأن يقوموا بتنفيذ تدوين الأحكام الشرعية لتكون مرجعا أساسيا لدى القضاة. وهذا لا يعني أن القاضي سيكون مقيد التقييد الكامل بما يصدر من تقنينات ومن تدوين الأحكام، بل هو في الواقع هذا سيساعده مساعدة كبيرة في سبيل تقريب الوجه الشرعي الذي ممكن أن يستند إليه في حكمه. وفي نفس الأمر كذلك لو أراد أن يخرج بأي قضية عن مدلول أي نص من نصوص التدوين ويذكر تبرير ذلك، كان له يعني أن يذكر ذلك إلى مرجعه. وفي نفس الأمر إن استجاب له مرجعه فالحمد لله، وإن رأى أنه غير معتقد الحكم بما ينص عليه النص فله الحق أن يطلب التخلي عن هذه القضية.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خير. عودة الاتصالات، الأخ أبو يحيى من ليبيا، تفضل أبا يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسأل يا شيخ عن حلق اللحية.
نعم.
أو تنقيص، حتى تنقيص.
طيب سؤال آخر.
سؤال عن الدعاء بعد الصلاة.
كيف الدعاء بعد الصلاة؟
الإمام يدعي بعد الصلاة بالميمون به،
يعني بعد أن يفرغ من الصلاة يدعو وهم يؤمنون
بعد يسلم.
نعم بعد السلام. طيب شكرا لك أبا يحيى. الأخت سامية من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أختي هي كانت من زمان تنذر يعني على أشياء تافهة، لأن تسوي ريجيم كذا.
نعم.
وما تسوي يعني. يعني كثير كثرت عليها، الحين ما هي قادرة تتذكر مكسرة إيش تسوي، حتى كمان حلفان كذا.
طيب تسمعين الإجابة أختي سامية. شكرا لك. معلش أعود لأخينا فهد، سؤاله الثالث يقول عن سأل عن حكم المرتد يا شيخ، يقول هل يقتل؟ ثم قال كيف نجمع بين ذا
بين أولا الشق الأول. المرتد هو من كان مسلما ثم خرج عن الإسلام.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأن دم المسلم يكون مباحا إراقته إذا فارق الجماعة، إذا ارتد عن الإسلام نعم. وفارق الجماعة نعم. فهذا في الواقع نص أمامنا. ما يتعلق بقوله كيف نجمع بين هذا وبين لا إكراه في الدين، نقول أول ما هنا الآية جاءت على أساس أنها وضحت وبينت المنهج السليم وفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو الاتجاه إلى الله نعم. سبحانه وتعالى بما يستحقه من العبادة والتعظيم بمختلف أنواع العبادة وبما شرعه الله سبحانه وتعالى وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر طالما أن الأمر الآن انتهى، نفس الآن المسلمون موجهون في غزوهم وفي جهادهم في سبيل الله ألا يبدأوا الناس بالقتال، وإنما يخير أعيانهم وولاة أمرهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما البقاء على ما هم عليه وأن يدفعوا جزية. والجزية في الواقع على كل حال ليست يعني جيء بها لما ادفعها لأنك لست مسلم، بل على كل حال حينما يكون من فئة قليلة، بمعنى أنه مواطن لكنه على غير دين البلاد وعلى غير حكمها، فهو في الواقع حتى ولو كان على غير البلاد هو مواطن. صحيح. وهذا المواطن يحتاج إلى تقديم خدمات له فيما يتعلق بتعليمه، فيما يتعلق بتمريضه، فيما يتعلق بتأمين غذائه، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوقه. فهذه في الواقع تحتاج إلى مقابل مالي. وفي نفس الأمر ما نقول والله بيت المال هو يعني ممكن أن يعني يغطي حاجته، نقول ليس له في بيت المال حق، لأن هذا بيت مال المسلمين. فإذا حينما يدفع الجزية فهو في الواقع يدفعها لتقابل ما ينفع، ما على كل حال يعني يؤخذ، ما على كل حال يعني تقوم به الدولة من رعايته وعنايته. فإذا نفس الآن يعني يخيرون بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، وإن قالوا لا مسلمين ولا دافع الجزية، فعلى كل حال فلا بد من قتالهم حتى يكفوا عن أن يكونوا سدا أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فلا تعارض بين هذا واحد من أفراد المسلمين خرج عن مسلكهم فهو مستحق للعقوبة، وأما من لم يدخل في الإسلام فهو في الواقع يخير لو بقي على دينه وأن يقوم بما يلزمه نحو الدولة العامة في البلاد، على كل حال لا يعترض عليه ويأتي لا إكراه في الدين. وفي نفس الأمر كذلك لا إكراه في الدين يعني قد تبين الرشد من الغي، فالله سبحانه وتعالى بين الطريق المستقيم وبين الطريق الضال، وفي نفس الأمر هذين الطريقين إذا يعني والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مهما كان إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم أعطاه عقل، هذا العقل حينما يستخدمه الاستخدام الصحيح هو سيعرف الفرق بين طريق الغي وبين طريق الرشاد، فإذا يأتي لا إكراه في الدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. سؤاله الأخير نختم أسئلته: الحكم الخاص والعام شيخ.
الحكم الخاص هو الحكم الذي يتعلق بقضية معينة.
نعم.
قضية معينة، ولهذا يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف في أي شيء في قضية معينة حكم خاص. لكنه مثلا لو على كل حال وجدت أي قضية فيها خلاف والقاضي اختار لقضية معينة اختار أحد القولين أو أحد الأقوال، فعلى كل حال وقيل بأن حكمه وأخذ بقاعد الحكم الحاكم يرفع الخلاف، فنقول حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه القضية. أما الأحكام العامة فهي الأحكام التي هي في الواقع كل واحد من المسلمين مسؤول عن تنفيذها فيما يتعلق بأمور العبادات، فيما يتعلق بأحكام الأسرة، فيما يتعلق بالمعاملات العامة، فيما يتعلق بتعامله مع ولاة أمره، فيما يتعلق بتعامله مع مجتمعه، كل ذلك يشتمل على أحكام عامة، فالأحكام العامة مخاطب بها الجميع.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم سعد من ليبيا يا شيخ تقول عندما جاءت إلى بيت الزوجية وجدت في بيت زوجها عصفورين وقالت عصافير، تقول هي لا تحتمل مشاهدة هذه العصافير ولا الاقتراب منها، تقول بعد 4 أيام وجدت العصافير ماتت، هل عليها شيء يا شيخ؟
أبدا ما عليها شيء، وهذا فضل من الله أن الله
ويحفظها. نعم أحسن الله،
وهي لم تكن سببا فيها. وحتى لو وجد سبب غير يعني غير مقصود على سبيل الخطأ، فعلى كل حال مثل الطيور وما يتعلق بها ليس فيها جزاء، وإنما صحيح لا يجوز الاعتداء عليها.
نعم.
فهي دابة من دواب الله. وفي نفس الأمر على يعني إذا حصل من أي إنسان خطأ فيستغفر الله ويتوب إليه.
الحمد لله، أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني حول صيام التطوع قبل القضاء يا شيخ.
هذا في الواقع على كل حال يعني صحيح إن هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
ولا شك أن الواجب أولى وأوجب في القيام به على المسنون.
نعم.
وبناء على هذا فنحن نقول مثلا نأتي بمثال، وهو أن امرأة عليها قضاء من رمضان.
نعم.
وتحب أن تصوم 6 من شوال كما جاء الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ نقول والله يا أختنا عليك أن تصومي القضاء حتى إذا ما لم يبقى من الشهر إلا 6 أيام، وستة الأيام هذه مهيئة أو هي في الواقع يعني أفضليتها أن تكون في شوال.
نعم.
فإذا لم تكن في شوال لم يأتي النص الذي قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا نقول إذا منها جاء يعني ما بقي إلا 6 أيام.
نعم.
ولكن بقي قضاء، إما أن تكون لم تتمكن من القضاء إلا في هذا الوقت، أو أن يكون قضاءها كثير استغرق الكثير من الشهر.
نعم.
ولم يبقى، فنقول طالما أن وقت 6 أيام محدد الآن وسيمضي فلا بأس أن تقوم بصيام 6 أيام ثم بعد ذلك تقضي. كذلك ما يتعلق والله ممكن أن تقول والله جاء مثلا يوم عرفة.
نعم.
وأنا أحب أن أصوم يوم عرفة ولكن علي قضاء، فنقول صومي يوم عرفة لأن يوم عرفة له وقت محدد وينقضي والقضاء واسع. كذلك في مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. فالحاصل نقول إذا كان في الوقت متسع فيجب أن يبدأ بالقضاء قبل السنة، وإذا كان الأمر فيه ضيق فلا بأس من أن يغتنم الوقت المفضل لتفادي وقته.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث يا شيخ تقول زوجها يمنعها من صلة أرحامها، هي ذكرت تحديدا يمنعها من زيارة جدها وجدتها. سؤالها تقول هل يمكن يا شيخ أن تذهب لزيارتهم دون إذنه؟
أنا أقول نعم الحقيقة إذا كانت مستطيعة.
نعم.
فلتذهب، وهذا في الواقع أولا الزوج الذي يمنعها هذا غلطان، وهذا في ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا شك أن المرأة مسؤولة عن طاعة زوجها وعن تنفيذها بشرط أن تكون الطاعة في معروف.
نعم.
فإذا كانت الطاعة في غير معروف كقطيعة الرحم يمنعها من أن تزور أمها أبوها جدها جدتها عمها خالها إلى آخره.
نعم.
هذا في الواقع ما يجوز له. طيب لو كان الآن يعني ليش ما يعمل المسألة عكسية؟
صحيح.
ويفترض أنه هو المرأة نفسه وأن المرأة هي الزوج، ثم يمنعها من زيارة أقاربها، ما هو موقفه؟
صحيح.
أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعطيها ما من الوقت ما يجعلها تقوم بصلة أرحامها. ولا شك أن قطيعة الرحم يعتبر من المؤمن على كل حال المعاصي والكبائر، وفي نفس الأمر يعني كذلك هو يعتبر حينما يمنعها يعتبر في الواقع على كل حال يعني ما أقول مشارك، وإنما أقول هو السبب الرئيسي في السبب الرئيسي في هذه القطيعة. فإذا نقول للأخت إذا كنت لا تستطيعين أن تؤثري عليه على كل حال يعني عدوله عن موقفه الآثم، فإذا واستطعت أن تصلي أقاربك بزيارات لا يعرفها ولا يترتب عليها أي إشكال عليك فافعلي.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شيخ لكن أحيانا بعض الأخوات أحيانا قد تكون الأم الأب الأقارب بعيدين، قضية مثلا الاتصال التواصل بالجوال السؤال عنهم هل يعد من صلة الأرحام؟
والله ما في شك إن الصلة أبدا الجوال الأولين، وهم يقولون قولا صحيحا وهم يقولون الخط يعني الرسالة
لما
نسمي الرسالة الخط.
نعم.
جاني خط من أهلي، جاني خط من صديقي خط، وهي في الواقع الرسالة المكتوبة.
نعم.
فالرسائل كان أوائلنا يسمونها الرسالة نصف المشاهدة.
نعم.
الآن الكلام بالجوال أو صحيح. بالتلفون هو على كل حال أكثر من نصف المشاهدة.
صحيح.
لأنك تسمع الصوت وتستطيع أن على كل حال تعطي أكثر مما تعطي في الرسالة.
نعم.
فإذا هذا في الواقع على كل حال إذا لم يتيسر تتيسر الزيارة المباشرة.
نعم.
فعلى كل فلا أقل من أن تكون مثل المكالمة التلفونية.
أحسن الله إليكم الشيخ. عود الاتصالات الأخت أم علي من ليبيا، تفضل يا أم علي.
قلت لك نبي نسأل الشيخ على الراتب من الدولة، تعطينا راتب بدون عمل
الدولة؟
تعطينا راتب بدون عمل،
لماذا؟
ما عندناش أي جهة يعني نفسولة، يعني ما قالوا لناش أي جهة تشتغلوا فيها.
إيه نعم إيه نعم. طيب سؤال آخر بقي. ماذا؟
واضح قلت لك؟
إيه واضح، الدولة تعطيكم رواتب دون أن تعملوا، يعني مساعدة من الدولة لكم للمحتاجين.
أيوة 500 دينار ليبي بدون عمل.
نعم طيب طيب واضح.
وقلت لك نسأل على الخطيب لما يشوف خطيبته قبل الفتحة.
قبل
القران.
أها نعم الرؤية. طيب واضح.
والتسليم على غير محرم.
كيف التسليم؟ مصافحة
بدون
أو
قاصد يعني بدون قاصد، لما واحد يمد لك يده مش محرم
مصافحة
مش
من المحارم يعني. طيب واضح
واضح
شكرا لك يا أم علي. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرم الشيخ الله يرضى عليك.
تفضل يسمعك معالي الشيخ.
الله يرضى عليك. ما حكم الزوجة اللي تجاهل زوجها بسبب معصية هو وقع فيها الزوج؟ بسبب المعصية، مع أن الزوجة يعني تكد الزوجة، بس بسبب هذا المعصية بحاجة، مع أنهم يقولون أن إذا عصت الزوجة زوجة تلعبها الملكة حتى الصبح. أبغى ما حكم هذا الله يرضى عليك. والسؤال الثاني الأذكار الصباح، هل المرأة حايد تقرأها ولا أذكار الصباح مع أن فيها آية الكرسي
طيب واضح.
الله يقدر.
شكرا لك يا أم محمد. طيب معالي الشيخ، الأخت أم سعد تبقى لها سؤال، وهذه حقيقة مشكلة يعني. زوجها يأخذ، هي تعمل يا شيخ وتكد وتكدح وتتعب، وهو يأخذ راتبها ويصرف عليها ويشتري، يعني تقول أحيانا قد يشتري لي ما أريد وأحيانا قد يرفض، فعله هذا يا شيخ؟
لا والله فعله هذا ظلم وعدوان. أولا ينبغي لنا أن نعرف بأن أخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا وبناتنا كل واحدة لها حرية، لها كرامة، لها استقلالية شخصية تتصرف بهذه الاستقلالية من حيث التملك ومن حيث القدرة على نقل الحق ومن حيث القدرة على نقل الحق إليها أو لها.
نعم.
وفي نفس الأمر لها يعني الحقيقة يعني ينبغي ألا يكون هناك ما يعتقده الجاهليون الذين يرون أن المرأة متاع وأنها تورث وأنها إلى آخره. الإسلام جاء وأعطى المرأة ما تستحقه من الكرامة ومن التقدير ومن الاحترام ومن التكليف، فهي مكلفة كما كلف الرجل، وإن كان لها اختصاصات فللرجل اختصاصات ثانية، لكن هذه الاختصاصات التي لها أو التي لزوجها لا يمكن أن تطغى على الحقوق العامة لها. وبناء على هذا فنقول بأن هذا الزوج لا يجوز له في الواقع أن يأخذ شيئا مما هي مستحقة له مما يأتيها من عملها إلا بطيب نفس منها، وبشرط أن لا يكون هذا الطيب مبني على التعسف الأدبي. نعم. ينبغي أن يكون يعني بحرية تامة ما تعطيه إياه عن طيب نفس، فالحمد لله، وإلا الحق لها. وفي نفس الأمر إذا استمر على هذه الطريقة فهي تعتبر هذه مظلمة، ولا شك أن المظالم سيكون هناك حساب وموقف للمحاسبة عليها. لا يقول والله هذه زوجتي وعلى كل حال وكل ما عدها لي وكذا، هذا غلط في الواقع على كل حال، بل يجب أن نعرف بأن لها حق، وأن أي غمط لحقها وهي غير قادرة على حصولها على حقها ستجد يوم القيامة ميزان ومحاسبة من رب العالمين لمن ظلمها. فإذا نقول لأخينا الزوج اتق الله يا أخي وأعطي زوجتك حقها، وإلا حلها هي بنفسها تتمكن من قبض راتبها وتعطيك ما تعطيك إن رضيت، وإن لم ترضى كذلك. لا يجوز بعد كذلك أن يقول أي زوج والله هذه زوجتي تعمل وتحصل وأنا عملي أقل، أو على كل حال أنا أريد أني أخذ منها علشان مثلا أنفق على البيت. يا أخي أنت الآن لو كانت من أغنى عباد الله وأنت من محدودي الدخل لكانت نفقتها واجبة عليك، فعليك أن تتق الله وأن تعرف. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت حينما تتزوجها تدفع لها صداق وهو حقها، فيما حينما تزوجها وتستلم وعلى كل حال يعني وتكون عندك دخلت بها، فيجب عليك أن تقوم بنفقتها الكاملة فيما يتعلق بأكل وشرب وسكن ولبس وكذلك وعلاج وسكن كل ذلك. ولا يجوز أن يقول والله هي أغنى مني ولا هي أكثر مني. هذا نفس الآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه زوجته زينب أغنى منه، وقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله هل أدفع زكاتي إلى زوجي، هل أدفع زكاتي، بمعنى أن مالها كلها بين يديها لم يأخذ منها شيء. فأفادها صلى الله عليه وسلم بجواز أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ أبو يحيى من ليبيا سأل يا شيخ عن حدود اللحية وتحديدها.
والله في الواقع على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مجموعة نصوص ثابتة، أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى. واللحية من على كل حال يعني المعروف معناها اللغوي الذي وديننا والحمد لله دين لغته اللغة العربية، واللحية من الأذن إلى الأذن. نعم. يعني يأتي بها من أذنه اليمنى وينزل بها ماشية على لحيه حتى يطلع بها إلى الأذن اليسرى. فهذا في الواقع هو اللحى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى، ويكرر ذلك. ونحن الحقيقة يعني نتعجب من بعض إخواننا الذين يتحدثون ويقولون بأن اللحى مسنونة وبقاؤها مسنون وكذا. طيب على أي أساس؟ عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فما أكثر النصوص التي تقول أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى، والفعلية صلى الله عليه وسلم يرى بأنه وافر اللحية والعارضين. فإذا عندنا سنة رسول الله القولية والفعلية فعلينا أن نتمسك بها. والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي ما يصرفه قولا أو تخصيصا.
أحسن الله إليكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني ذكر بأن إمامهم يا شيخ بعد الفراغ من الصلاة يقول يدعو وهم يؤمنون على دعائه جماعة.
نعم هذا صحيح، هذا الحقيقة حنا رأيناه في بعض البلدان. نعم. غير بلادنا السعودية. وفي الواقع على كل حال نحن الآن نقول لإخواننا الذين يفعلون ذلك سواء كانوا أئمة أو كانوا مأمومين ولكنهم كذلك يعني يطالبون ويتشبهون إلى ذلك. هل كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه بعد السلام يدعو ويؤمنون؟ هل نحن أكثر تقا وعلما وخشية واتباعا واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فيسعون ما وسعهم. ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة. ما قال يعني مع الأسف الشديد راحوا بعض إخواننا يفرقون ويقولون فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: كل ضلالة في النار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذه نفس الآن النصوص الصريحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه واضحة. ما الذي يجعلنا الآن نترك ونقول والله لا، هذا دعاء، والدعاء طيب. نعم دعاء طيب. أنت يا أخي حمد لله، أنت حينما تقعد مهنا لمرة كأنك تتلقى، كأنك أمام معلم صبيان، هو يدعو وأنت تقول آمين وإلا شيء من هذا. ما الذي يجعلك لا تنفرد بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، تدعو ربك بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليك منفردا، وأنت متصل بربك في صلاتك وفي دعائك؟ ما مسألة هذا والله يدعو وهذول يؤمنون شيء من هذا؟ فنحن نقول: أين سندكم في ذلك؟
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أختنا سامية من السعودية تقول: أختها كثيرة النذور يا شيخ، تقول وكثرت عليها، يعني نريد منكم يا شيخ توجيهها. هي ذكرت بأنه لا سيما أنها على أشياء تافهة، أن تعمل رجيم إلى آخر، ماذا تفعل الآن يا شيخ؟
والله على كل حال، يعني أما كثرت الأيمان فهذا غلط في الواقع، وكل يمين، كل يمين يتم فيها الحنث يعني لم تعمل بها، كل يمين لم يعمل بها، ويسمى الذي لم يعمل يعني حلف يمينا ولم يعني يطبقها ولم يعمل بها يسمى حانثا.
نعم.
فكل من حنث في يمينه تعين عليه كفارة. نعم. كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين. فإذا مسألة يعني هذا، هناك من أهل العلم مثل قضية أختنا هذه اللي عندها يعني أيمان متعددة ولا تعرفها، هناك من أهل العلم من قال بأنه يجب عليها أن تخرج كفارة واحدة، ولكن يجب عليها مع ذلك أن تقلع عن هذه الأيمان وأن تتوب، وأن تعرف أن كل يمين لا تقوب بتنفيذها عليها كفارة.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت معالي من ليبيا تقول: الدولة تعطيهم راتب دون عمل، أخذهم له.
الحمد لله. طالما أن الدولة كذلك، يعني هو من المعلوم بأن في من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بعد أن كثرت الفتوحات وتكاثرت الخيرات على بيت المال وأوجد الدواوين المتعلقة على كل حال المقاطعات والأقاليم وما يتعلق بهذا كله، كان يعطي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعطيهم من بيت المال بدون أن يعملوا. فإذا لا، على كل حال طالما أن ولي الأمر أعطاه لا شيء في ذلك. ونحن في الواقع نتذكر من هذا السؤال ومن كذلك الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولاتهم، نتذكر المكرمة المباركة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من برنامج حافز. هذا البرنامج الذي هو في الواقع يعني يعتبر شبيه من ذلك، يعطى من كان يتطلع إلى العمل ويبحث عن العمل ولكنه لم يجد، يعطى مدة سنة راتب ما يكفيه إلا أن يجد عملا أثناء المدة، فلا يجوز له أن يأخذ هذا الحافز. وعلى كل حال هذا نوع من عطاء الدولة لمواطنيها، ولا شيء في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، جزيكم خيرا معالي الشيخ. الأخ أبو خليفة من ليبيا، تفضل أبو خليفة.
نعم نعم يا شيخ. أسأل الشيخ.
تفضل.
أسأل عن رجل يعني تزوج امرأة وهي حامل وحامل سفاح يعني
حامل
وضعت عنده
حامل سفاح
وضعت يعني اتضح له أنها حامل بعدما وضعت
كيف
يفعل يعني
ماذا يفعل؟ طيب طيب شكرا لك أبا خليفة شكرا. معالي الشيخ الأخت أم علي سؤالها الثاني تقول بالنسبة للخاطب هي سألها الخاطب الرؤية الشرعية هي قالت قبل الفاتحة وعقد النكاح
رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن استطعت أن ترى منها ما يدعوك إلى التزوج بها فافعل.
نعم.
فعلى كل حال فلا بأس طالما بس إنما ينبغي مثلا أنا عندي بنت وأريد مثلا يعني وجاءها خاطب فينبغي ألا أمكنه من رؤيتها إلا بعد التأكد من صدق عزيمته. إذا كان والله إنه على كل يحب إنه يمشي يطالع بنات الناس وكذا هذا لا ما يمكن. فإذا تمت الخطبة ووجدت على كل حال القناعة ولم يبق إلا إنه يراها وتراه فلا شيء في ذلك إن شاء الله. ولو كان قبل ويعني ولو كان يعني إذا كان قبل العقد وما بعد العقد من زوجته. وفي نفس الأمر كذلك لا ينبغي أن يتكرر ذلك. بعض الناس لذاك يقول ورنيها مرة ثانية ورنيها مرة ثالثة مرة ثالثة ورابعة إلى آخره. فمرة واحدة ينبغي إنه ونفس الرجل كذلك يعني أبوها أوليها ينبغي أن يقول يا أخي جزاك الله خير ترى على كل حال هذه المرة الأولى والأخيرة قبل الزواج. فعلى كل حال أنت يعني تملها وهي تنظر إليك كذلك وكذا واختاروا ما يختار الله.
الحمد لله جزيتم خيرا. سؤالها الأخير يا شيخ حول مصافحة غير المحارم تقول إذا انحرجت أحيانا مد يده لها.
والله ينبغي في الواقع أنه إذا مد يده لها أنها تقول والله يا أخي جزاك الله خير أنت أخوي في الإسلام وعلى كل حال وعندي من المشاعر نحوك شعور الأخ نحو أخي.
نعم.
ولكن ديني يمنعني من أن أصافحك.
نعم.
ينبغي أن تجهر بهذا الشيء والله سبحانه وتعالى سيرفعها مكانه.
نعم الحمد لله.
نعم.
أختنا أم محمد الشيخ من السعودية تقول سألت عن الزوجة التي تتجاهل زوجها تقول بسبب معاصيها ومصر على بعض المعاصي تقول فيما لو عصت زوجها هنا هل تلعنها الملائكة يا شيخ؟
والله على كل حال لا شك أنه ينبغي لها ولو كانت ترى فيه ما ترى فيه.
نعم.
أولا إذا كانت ترى فيه ما ترى فيه من المعاصي فينبغي لها أن تسلك مسلك الفراق بينها وبينه.
نعم.
وأن تخطره بذلك تقول لا يمكن أن أجلس معك وأنت بهذه الطريقة.
نعم.
أنت لست كفءا لي وأنا لست كفءا لك. وفي نفس الأمر طالما أنها وهي لا تزال في عصمته.
نعم.
ينبغي لها أن تسمع له فيما يتعلق بما يأمرها به من معروف.
نعم.
يأمرها به من معروف,
معروف.
إن كان على كل حال يدعوها إلى فراشه فلو امتنعت لعنتها الملائكة حتى
نعم.
تصبح
نعم.
كان على كل أي شيء من الأمور التي للزوج حق على الزوجة في الإجابة إليها ينبغي لها أن تسمع ولو كان على جانب من المعاصي.
نعم.
لكننا نقول لا ينبغي لها أن ترضى بما هو عليه بل ينبغي أن تسلك أي موقف من المواقف التي تعدله عما هو عليه أو تبعده عنها وتبعدها عنه.
نعم أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. السؤال الثاني لها حول أذكار الصباح تقول للحائض لا سيما هناك آيات قد تقرأها.
نعم أولا الحقيقة ما يتعلق بالحائض وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء أكان ذلك من حفظها أو كان ذلك من المصحف نفسه.
نعم.
في الواقع هذا محل خلاف بين مجموعة من علمائنا.
نعم.
والذي يظهر لي أنه لا يجوز للحائض أي لا يجوز لأي متصف بحدث أكبر سواء كانت الحائض أو النفساء أو الرجل الجنب.
نعم.
لا يجوز له أن يقرأ القرآن سواء أكان ذلك من حفظه من صدره أو كان ذلك عن طريق المصحف. الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فهذا الذي هو كلام الله وتنزيل من ربنا يجب علينا أن يكون لدينا من إكرامه وتقديره ورفع مكانته وسموه ما على كل حال يجعلنا نمنع من كان متصفا بحدث أكبر أو حدث أصغر كذلك. لكن الحدث الأكبر هو في الواقع أكبر من يعني هذا. فينبغي حين نفس الآن من كان متصفا بحدث أكبر هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟
لا.
أيهما أكثر خطورة؟ كونه يمكث في المسجد وإلا يقرأ القرآن يأخذ كتاب الله وهو جنب.
لا يقرأ القرآن أخطر.
فعلى كل حال فإذا ينبغي لنا في الواقع أن ندرك هذا الشيء. وإن قال بذلك بعض أهل العلم وما قالوه محل اجتهاد ونظر. وبعضهم يقول والله لو منعناها وهي في نفاس أو في حيض ممكن أنها تنسى القرآن أو تنسى حفظه أو نحو ذلك. نحن نقول الآن لو كانت الآن أيام عادتها خمسة أيام أربعة أيام ولكنها استمرت 12 يوم 15 يوم وهي لا تزال في عادتها وفي دمها وفي تمجسها وفي كل شيء وهي في هذه المدة لا يجوز لها أن تصلي. هل نقول والله طالما أن المدة طالت فلا تخلين الصلاة نقصة تنسينها ولا شيء؟ ما نقول شيئا من ذلك. فإذا نقول طالما أنها متصفة بحدث أكبر فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا من صدرها. هذا هو الذي يظهر لي. وأما ما يتعلق بما ذكرته من الأوراد فالأوراد ليست كلها من كتاب الله. ممكن أن تكون أوراد أدعية تدعي أعوذ علي بكلمات الله التامة من شر ما خلق وهكذا اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم من خير هذه الليلة وما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وإلى آخره. تأتي من الدعاء ما يفتح الله سبحانه وتعالى بها عليها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي والدنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن مني عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يحفظك ويجزاك خير ويوفقنا إياكم لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب.